بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: التعارض تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل يذكره العلماء في كتب أصول الفقه في باب التعارض، وعلماء الحديث يذكرونه في مسمى مختلف الحديث، يعني الأحاديث التي بينها اختلاف. والتعارض يقع في أذهان الناظرين في الأدلة، وليس في شيء من القرآن ولا في السنة تعارض. يعني طالب العلم وأحيانا المتعالم وأحيانا ناقص العلم وأحيانا من لا يحسن الجمع بين الأدلة يظن أن هناك تعارض بين آية وآية أخرى، أو حديث وحديث آخر، أو آية من القرآن وحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باعتبار الواقع لا يوجد، لا يوجد تعارض بين القرآن ولا تعارض بين السنة، لأن القرآن وحي من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتعارض صفة الباطل، والله عز وجل كتابه محكم، كتاب أحكمت آياته، فهو في غاية من الإحكام، لا يتعارض، بل معانيه كلها يشبه بعضها بعضا من جهة اتفاق المعنى، وتتعاضد النصوص كلها في تقرير معاني ما دل عليه القرآن، سواء في التوحيد أو في الأحكام أو في الأخبار عن أحوال الآخرة وغيره. ويقول الله عز وجل: قرآن عربيا غير ذي عوج، ما في عوج ولا في اختلاف ولا في اضطراب. ومن أعظم المصنفات في دفع الإيهام عن الاضطراب في آية القرآن مصنف العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقع في مجلد، وفي بعض نسخ أضواء البيان هو مطبوع معه، وطبع طبعة مفردة في مجلد. وهذا الكتاب امتدحه شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، قال: هو من أحسن ما صنف في ذلك. والسنة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وليس في شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعارض. حتى قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى، قال: من ظن تعارض حديثين ولم يمكنه الجمع بينهما فليأتي إلي أؤلف بينهما. وهذا يدل على قوة فهمه للنصوص، والسنة لا تتعارض أحاديثها، كذلك أيضا لا تعارض القرآن، بل هي بيان للقرآن، يعني توافقه وتعضده. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم.
قال المصنف: أقسام التعارض أربعة. القسم الأول أن يكون بين دليلين عمين وله أربع حالات. الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيما فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: وإنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى، لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
طبعا هذا التقسيم الذي ابتدأه شيخنا رحمه الله تعالى من أحسن ما يكون في شرح هذا الباب. لماذا؟ لأن غالب ما يتوهم فيه التعارض تجد فيه انفكاك في الجهة، فيتوهم من لا علم له في انفكاك الجهة بالتعارض، وليس بينهما تعارض. كالآيتين، يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يهدي إلى صراط مستقيم، لكن هداية القلوب إلى الحق وتوفيقها للعمل به هذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يملكها الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه أنزلت في أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم ود هدايته لقرابته وللإحسان لعموم الخلق سواء من قرابته أو من غير قرابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى الخلق، يرحم الله عز وجل به من اتبع ما بعث به فيعتق من النار ويدخل الجنة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا لنصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يعني وادا للإسلام والمسلمين وساعيا في نصرة المسلمين ودفع الأذى عنهم لا شك أنك تود هدايته وإسلامه، وهذا أقل ما يكون من يعني من حق الوفاء الواجب في من نصر الإسلام ونصر دعوة الإسلام ونصر رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب إلى الإسلام، هذه يملكها الله عز وجل. وهكذا أكثر النصوص التي يتوهم تعارضها في الأحكام أو مع غيرها من النصوص، تجد أن هناك في انفكاك في الجهة، يعني متعلق هذا النص غير متعلق هذا النص، فلا تتعارض. وأحيانا يتبادر إلى الأذهان نحو هذا التعارض في انفكاك الجهة، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم اتحاد الجهة وانفكاكها. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهم يعني بجوار ميتة لهم، فقال: أفلا انتفعتم بإهابها؟ يعني جلد الميتة ما يضر. فقال: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها أو لحمها. ليبين ماذا؟ انفكاك الجهة، فهذا تحريمه في أكل لحمه، ولا يمنع هذا الاستفادة من جلده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. طبعا هذا أعظم ما يكون من ائتلاف النصوص التي يتوهم تعارضها أنه يكون بينها انفكاك في الجهة، يعني متعلق هذا النص غير هذا النص. والأمر الآخر الذي ذكره أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى، قال: أحيانا تجد الحديث ضعيفا والحديث الذي يتوهم معارضته له هو الصحيح. فإذا كان الحديث ضعيفا فلا ينهض لمعارضة الحديث الصحيح. ولذلك تجد أنه أولا تنظر في الأدلة التي يتوهم تعارضها من جهة الثبوت، فإن كان الحديث ضعيفا فهذا لا يصح الاستدلال به، ثم إذا ثبت النصان فهنا تنظر في انفكاك الجهة، وإن كانت الجهة متحدة فيكون هناك من في النصوص في معانيها من ألفاظها ومن فهم الصحابة ومن سياق النص ومن قرائنه ما يدل على الترجيح في معاني هذين النصين، وكما سيأتي في الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التأخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما. لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما.
هذا المثال الآخر لنصين لا تعارض بينهما، وأن الشيخ أيضا في خاتمة الباب بيّن أن النصوص ما فيها تعارض، لكن إنما هو يذكر ما يقع في أذهان المتفقهين، ولا النصوص ما فيها تعارض. هذا حقيقة في تشريع الصيام حصل فيه تدريج، ولذلك الذي استقر عليه الشرع في آخر الأمر بالصيام وجوبه على كل مستطيع، لأنه فرض الصيام كان أولا الواجب منه صيام يوم عاشوراء فقط، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فصام عاشوراء وأمر بصيامه، كان فقط صيام يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك أمر في السنة الثانية من الهجرة بصيام رمضان على التخيير بين الصيام تطوعا أو الإطعام عن كل يوم مسكين. يعني حتى الصحيح ما هو كبير السن ولا المريض مرض لا يرجى برؤه، لأن المريض مرض يرجى برؤه ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي يعني ما لم يصمه من أيام رمضان. في بداية التشريع نسخ صيام عاشوراء إلى صيام رمضان على التخير بين الإطعام أو الصيام، ثم نسخ إلى وجوب الصيام على المستطيع القادر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا تدرج في التشريع، مثل التدرج في تشريع تحريم الخمر. في البداية كان على الإباحة، ثم نهوا عنه في أوقات الصلوات، ثم نهوا عنها البتة خلاص. هل لنا نحن الآن أن يعني نتدرج في التشريع؟ لا، ما لنا هذا، لأن كان الزمان زمان تشريع، ينزل الوحي من الله عز وجل فينسخ بعضه بعضا. لكن بعد أن تم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وجب علينا أن نعمل بالشرع المحكم الذي لم ينسخ، ما يجوز لنا أن نغير في أحكام الله شيء. وهذا قاله عمر رضي الله عنه، إن القرآن قد أحكم فضعوه مواضعه، رواه مسلم. نعم.
قال المصنف الثالثة: فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وسئل صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. فيرجح الأول لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا ومصححوه كثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم.
هذا الحد يعني هذه المسألة هو في حكم الوضوء من مس الذكر، فيه حديثان يعني في الباب، باب هذه المسألة وفي حكم هذه المسألة حديثان ظاهرهما التعارض: من مس ذكره فليتوضأ، وسئل في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره قال: إنما هو بضعة منك. طبعا الشيخ ذكر ترجيح بعض أهل العلم الذين صححوا من جهة الإسناد ومن جهة المتن، وهذه مرجحات عند الفقهاء. من جهة الإسناد قالوا: من مس ذكره فليتوضأ، يعني هذا أسند يعني أصح من حديث إنما هو بضعة منك، هذا مرجح من جهة الإسناد. من جهة الفقه أنه ناقل عن الأصل، الأصل براءة الذمة، ما يجب عليك في مس ذكرك الوضوء، لكن إذا جاء حديث من مس ذكره فهو فليتوضأ معناه ناقل عن الأصل، فقالوا هذا مرجح من جهة المتن. لكن الشيخ ذكر هذا هنا تنظيرا في ما يذكره الأصوليون في فقه هذه المسألة في طرق الاستدلال والترجيح، وإلا الشيخ في من جهة العملية في فقهه يعني. وأعظم ما كتبه في ذلك الشرح الممتع قال الحديثان يعني لا تعارض بينهما. قال ودلالة الحديث الآخر تدل على هذا. دائما يعني اعتنوا بمعاني الألفاظ في النصوص، فهي من أقوى المرجحات، يعني أكثر المرجحات ألفاظ النصوص، أكثر المرجحات لبيان فقه المسائل. وأحيانا قد يعني يكون معها مرجح آخر من نصوص أخرى، لكن تأمل ما في النصوص من الألفاظ، وهذا ينفعك أيضا في استنباط معاني القرآن ومعاني الأحاديث. يقول شيخنا رحمه الله تعالى في شرح الممتع قال قوله إنما هو بضعة منك، يعني إذا مسست ذكرك كأنه عضو كسائر الأعضاء، ما هو بالشهوة، ما في الوضوء. وهذا معنى فإنما هو بضعة منك، وإن مسسته لشهوة فهذا الذي فيه الوضوء، من مس ذكره فليتوضأ. أيضا ذكر اللغويون أن لفظة مس لا تطلق إلا على مس الذكر من غير حائل، فقالوا إذا مسه من غير حائل وبشهوة هذا الذي فيه الوضوء، وأما إذا مسه بحائل ما في الوضوء، وإذا مسه كأنه بضعة من كسائر أعضاء بدنه فليس فيه الوضوء. وهذا أيضا يعني إذا ضممته إلى الانفكاك في الجهة فإن هذا الفقه وهذا المرجح يعني في هذا المثال هو يعني مفيد لك في أكثر مسائل الفقه التي يظن فيها التعارض، تجد في ألفاظ النصوص مرجح في الجمع وفي توجيه النص وفي استنباط الحكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله الرابعة فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح.
لا يوجد مثال صحيح يعني تتعارض فيه الأدلة وليس فيها مرجح. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة قال يستحيل هذا، يقول في منهاج السنة أيضا لأن الدلالة صفة في الدليل وليست في المستدل، وأحيانا بعض المستدلين لنقص علمه يعي عن طرق الجمع بين الأدلة والترجيح بينها. وهناك طبعا مرجحات كثيرة، يعني أحيانا تجد الأحكام تتجاذبها، يعني تجد المسألة تتجاذبها أحكامها وتجدها مستوية من جهة الثبوت والدلالة، لكن تجد فيها مرجح آخر عظيم من جهة مقاصد الشريعة. ما يمكن أن تتقن فقه الجمع بين الأدلة والتأليف بين النصوص التي ظاهرها التعارض إلا من استقراء الفقه واستقراء معاني الشريعة طبعا. وأنت تطلب العلم لابد تطلبه من خلال الترقي بالمشافة على العلماء، خصوصا العلماء الذين عرفوا يعني إحكام الفقه والنبوغ فيه والمقابلة بين المذاهب كلها ومعرفة علل الأحكام ومقاصد الشريعة ومن خلال قراءة كتب الفقه التي على هذا المنهج، وتقرأ أيضا كتب المقاصد ككتاب الموافقات للشاطبي وغيره وإعلام الواقعين، وهو من أعظم الكتب التي كتبت في ذلك لأنه أصول فقه استقرائي. فمثلا بر الوالدين فرض عين أليس كذلك؟ وإذا كان الجهاد فرض كفاية لا يجوز لأحد أن يذهب إلى الجهاد بدون أن يستأذن والديه، طبعا إذا كان الجهاد شرعيا ما هو قتال خوارج ولا يعني قتال غدر أو غيره، ولا تكون رايته يعني عمية كالرايات العمية التي تدعو إلى عصبية أو قومية أو رايات بدعية كالرافضية والخوارج وغيرها، أو رايات شيوعية أو يسارية أو علمانية، هذه كلها رايات عمية. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا كان الجهاد فرض كفاية ما يجوز لأحد أن يذهب بدون استئذان والديه إجماعا كما قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أو استفتاه أحد الصحابة وقال إني أريد أن أجاهد، قال استأذنته، قال حي والدك؟ قال نعم، قال اذهب فاستأذنهما. لكن قال الفقهاء إذا كان الجهاد فرض عين فلا يلزمه استئذان الوالدين، لأن استئذان الوالدين فرض عين والجهاد فرض عين. فتزاحمت الآن، يعني تجاذب حكم المسألة، يعني فرض عين من جهة ثبوت الأدلة والحكم، يعني طيب ما المرجح؟ قال العلماء في الجهاد إذا كان الجهاد فرض عين ما يستأذنهما. لماذا؟ قال لأن حفظ الدين مقدم على حفظ النسب والنفس، فهذا مرجح بماذا؟ بمقاصد الشريعة. لأن عندنا أحيانا مرجحات من جهة الثبوت، أحيانا من جهة الدلالة، وأحيانا كذا، لكن هذا أيضا يعني تأتلف به الأدلة. والوالدان تطيب أنفسهما بالجهاد لحفظ الإسلام إذا كان الجهاد فرض عين طبعا، ويفتي في الجهاد يعني خاصة العلماء أنه فرض عين، لأنه أحيانا يكون الجهاد فرض كفاية، وأحيانا من يقول هو فرض عين نعرفه، يعني كان عندنا بعضهم هنا في الكويت يعني سكن عندنا وكذا، يقول جهاد فرض عين وهو كل ما صار جهاد جالس ما راح. وأيضا أتباعهم يعني كانوا كثيرين ما حد راح من ربعه، في كل ناحية يصير فيها جهاد، لا في الشيشان ولا في أفغانستان أيام الجهاد الروسي ولا غيره ولا غيره. فالله المستعان. طيب، لا يوجد مسألة يعني تتعارض فيها الأدلة ولا يوجد فيها مرجح، إنما هذا قد يقع في أذهان الناظرين في الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا. الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه.
من أصحابه. طيب، هذه مسألة في تعارض نصين خاصين. النبي صلى الله عليه وسلم كم حج؟ حجة واحدة، حجة الوداع. طبعا نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيه خلاف كثير بين الصحابة، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، فبعضهم قال إنه حج مفردا، وهذا قول كثير من المالكية، وبعضهم قال إنه حج قارنا، وهذا قول عامة الفقهاء، وبعض الصحابة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج. طبعا يقول الخطابي بعض الناس لجهله بطرق ائتلاف الأقوال ألحد، كشون النبي حج حجة واحدة والصحابة اختلفوا فضلا عن من بعدهم في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المسألة كتب فيها الطحاوي 1000 ورقة في تحريرها، لكن نجمل الجواب فيها، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أحرم بالحج مفردا، قال لبيك اللهم حج، ثم جاءه جبريل في وادي العقيق فقال إنك في وادي مبارك فقل حجا في عمره، فصار قارنا. والصحابة الذين قالوا تمتع بالحج أرادوا المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، إنه أتى بعمره أولا ثم تحلل منها ثم أتى بحج، لا، قرن بين الحج والعمرة. ولماذا يسمى هذا تمتع من جهة اللغة؟ لأنه أتى بنسكين في سفر واحد وفي نسك واحد، عمرة وحجة، غير عن المفرد اللي ما أتى إلا بحجة فقط. أيضا وقع في مناسك النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف في الروايات وتوجيهها، يعني يعرفه الفقهاء، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، هذا الحديث في صحيح مسلم، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المناسك يعني من أوعب الحديث، حتى بعض العلماء أفرده بمصنف خاص لأنه يعني أتقن نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، كأنه فهم حث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لتأخذوا عني مناسككم ضبط نسك النبي صلى الله عليه وسلم لبيانه للأمة جميعا وللعمل به. فمن هنا أيضا رجح بعض العلماء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر رمى بعد طلوع الشمس جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق، ثم تحلل وتطيب، ثم طاف طواف الإفاضة. قال وهناك يعني مع هذه الأنساك التي أتى بها أدركته صلاة الظهر فصلى الظهر بمكة. وبعض أهل العلم قال لا، نرجع بحديث ابن عمر لأنه في الصحيحين، وابن عمر أيضا كان متقنا لألفاظ مناسك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى يوم النحر. بعض أهل العلم سلك مسلك الترجيح، قال حديث ابن عمر في الصحيحين يعني أصح في الصحيحين، حديث جابر في صحيح مسلم. بعضهم قال نرجح برواية صحابيين، جابر متقن وأيضا عائشة رضي الله عنها لأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وهي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة يوم النحر. وبعض أهل العلم قال إن حديث عائشة ليس في الصحيح، ومن رواية الصدوقين يعني من ليس في درجة كبار الحفاظ أو الثقات المتقنين، من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعنه لم يصرح بالتحديث، فقالوا يبقى حديث ابن عمر في الصحيحين أرجح من حديث جابر. وبعض أهل العلم كالنووي في شرحه على صحيح مسلم قال ما في تعارض، قال صلى الظهر بمنى ثم ذهب إلى صلى الظهر بمكة ثم ذهب إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم نافلة وهي لهم فريضة. وهو هذا أيضا فقه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجه به أصحابه، لأنه في صلاة الفجر في مسجد الخيف صلى الفجر ثم لما قضى صلاته رأى رجلين جالسين لم يصليا، قال ما منعكما أن تصليا معنا، يعني لأنه المسلم إذا حضر مسجد والناس يصلون لا بد أن يصلي معهم. فهم ماذا قالوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منهم، ما بادرهم بالتوبيخ والإنكار، قال ما منعكما أن تصليا معنا، لأنه قد يوجد هناك مانع منعهم. قالا يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني صلينا الفجر وجايينك حنا. وهم من فقههم الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وقت نهي. فقال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد فصلوا معنا فهي لكم نافلة. على كل حال هذا توجيه الحافظ النووي. نعم.
قال رحمه الله أن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ من علم التاريخ، مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالثانية ناسخة بالأولى على أحد الأقوال.
يعني هذا النص قد يكون يعني أحق أو أولى أن يذكر في مسائل النسخ، ولذلك الشيخ رجح النسخ، وقد يكون يعني أحق أن يذكر في أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها ما هو بمقتضى التعبد، ومنها ما هو بمقتضى العادة، ومنها ما هو بمقتضى الجبلة، ومنها ما هو بمقتضى الخصوصية. الأصل في أفعاله العبودية والتأسي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه إذا فعل شيئا فهو تشريع لأمته، وكذلك إذا قال شيئا، وقد يفعل الشيء بمقتضى العادة ولا يكون سنة لكن ليس بحرام، فرق بين الأمرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة عادة قومه، ونحن الآن نلبس إيش؟ الشماغ والغترة عادة القوم. فتدري بعض الناس كان يلبس العمامة يقول إنها سنة، بعض العلماء يقول هذه ميب سنة، إنما عادة قومه لبس العمامة. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار، ليش ما تلبس وزار وتمشي في السوق تروح الدوام؟ مو تلبس وزار وفوق الشلاشة، لا، ليش ما تلبس وزار؟ وعجب من هذا يعني بعض الصوفية الأشاعرة، يعني من طلاب شيخ من المبتدئ، كان يلبس عمامة ومس بالإزار. يعني أنت بتيجي بسنة وأتيت بمعصية في اللباس كله، ما يصلح هذا. العمامة ليست من مقتضى، يعني ليس فعل ظهر فيه التعبد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، يعني أنك تلبس لباس ما يوافق عرف الناس وعادة الناس. طبعا العادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يعني عادة وعرف يعني دل عليه الشرع، فهذا يكون تعاضد فيه العرف مع الشرع، مثل إقراء الضيف، هذه عادة طيبة وهي عبادة في ديننا، ليس كذلك؟ وعادة مخالفة للشرع، هذه ما يجوز العمل بها، يجب أن تكون العادات والأعراف موافقة للشرع أو مما لا ينهى عنها الشرع، مثل إسبال الإزار ما يجوز هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وعادة سكت عنها الشرع، وهذا الشرع يحب منا فيه موافقة عرف الناس. طيب نأتي إلى مسألة الفعل بمقتضى الجبلة. فعل بمقتضى الجبلة قضاء الحاجة أجلكم الله. الإنسان إذا في أذى لا بد أن يقضي حاجته، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة إلى مزدلفة ليلة التاسع من ليلة العاشر من ذي الحجة، يعني بعد غروب الشمس من يوم التاسع، نزل في الشعب في الطريق ليبول أجلكم الله، وبعد صلوات الله وسلامه عليه، وتوضأ وضوءا خفيفا. شوف الصحابة دقتهم في نقل قرائن الأحوال، قال وضوءا خفيفا يعني على غير المعهود منه من إسباغ الوضوء. حتى قال له الفضل بن عباس، قال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة مو هنا. إذن هذا المقام نزوله في الشعب بين عرفة ومزدلفة ليس للعبادة، يعني هذا فعل ما هو بمقتضى التعبد، وإنما هو بمقتضى الجبلة، الواحد بيقضي حاجته. ذلك عامة الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعامة الصحابة ما يفعلون هذا، كان يفعل هذا من ابن عمر رضي الله عنهما، إن ابن عمر يعني كان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لكن قد يثاب الإنسان على نيته الطيبة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، لكن يفرق بين الأفعال التي بمقتضى العبادة والأفعال التي بمقتضى الجبلة. النوع الخامس هو الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل تزوجه بأكثر من أربع، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسع صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، دائما في ألفاظ النصوص ما يدل على أحكامها، خالصة لك من دون المؤمنين، يعني ما يصير الآن المرأة تهب نفسها للرجل، ولا يصح نكاح بدون مهر، قد لا يكون المهر مسمى لكن لها مهر وهو مهر مثلها، لكن لا يعني لا يكون النكاح صحيحا إذا قيل ليس فيه مهر، ما يجوز، وهذا يفسد النكاح، لأن الشرط الذي ينافي مقصود العقد ومقصود الشرع يبطله. فهذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني ما أبيح له أن يتزوج أكثر من ما تزوج، لكن رخص له في ملك اليمين كما يرخص لكل المسلمين. نعم، على خلاف في بعض مسائل يعني فروع هذه المسألة، ليس هذا موضع تفصيله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالثة، فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثاله حديث ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فالراجح الأول، لأن ميمون صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما.
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، ما هو محرم، هذا قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن النكاح كما في حديث عثمان في صحيح مسلم، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني من أحرم بحج أو عمرة ما يجوز يتزوجه محرم، ولا ينكح يعني لا يتولى تزويج موليته. إذا تحلل التحلل الأكبر كيف حدعكم؟ طيب، ما الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تزوج ميمونة وهو حلال؟ ميمونة زوجته، هي صاحبة القصة. دائما هنا أيضا يذكرون في المرجحات بين النصوص، يعني صاحبة القصة أو صاحب القصة مرجح على يعني غيره، وهذا يعني في الاصطلاح الأصولي العام يقول لك أهل الاختصاص. لذلك في الأمور اللي تتعلق بشؤون النساء كان الصحابة يستفتون عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في مرجح آخر، أبو رافع رضي الله عنه السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها، أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ما هو محرم. إذن كيف نوجه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ لعله رضي الله عنهما ما درى، يعني بلغه خبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم محرم، يعني جهل علمه وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم محرم، وليس يعني فيه أن عقد النكاح وقع والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، فيكون قول ميمونة وقول أبي رافع هو الصواب، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. نعم.
قال الرابع، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح.
نعم، لأن النصوص ما تتعارض إذا كانت صحيحة. نعم.
القسم الثالث، أي يمكن أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمس دون خمسة أو ساق صدقة، فيخصص الأول بالثاني ولا يوجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.
هذا القسم الثالث، أن يكون تعارض بين عام وخاص فيخصص العام والخاص، وأيضا كذلك بين مطلق ومقيد، وهو هذا الصواب، إن ما نعارض الخاص بالعام، بل نخصص العام في النص الخاص، فيبقى العام على عمومه محكم إلا فيما خصص فيه، وهذا هو أكثر ما خالفت فيه الحنفية عامة الفقهاء من سائر المذاهب، لأن عندهم تأصيلات أصولية ضعيفة ومرجوحة وخطأ، فعندهم أن الزيادة على النص نسخ، وهذا ليس بصحيح، وهذا يوجب تعطيل كثير من الأحكام على الأدلة ومن الأدلة على الأحكام، ويوجب اضطراب الفقه اضطراب شديد. نقول الزيادة على النص بيان، قد تضيف حكما جديدا، وقد تخصص عاما، وقد تقيد مطلقة، وقد تكون نسخا في الاصطلاح المتأخرين، لأن النسخ في اصطلاح المتقدمين يطلق على تخصيص العام وتقييد المطلق ورفع حكم شرعي بمثله متراخٍ عنه، فنقول النص إذا كان مخصصا للعام خلاص نعمل بالتخصيص، فتكون إيش؟ عملت بالنصين جميعا، عملت بالعام فيما أريد به العموم، وخصصت أحد أفراده أو بعض أفراده فيما دل عليه دليل التخصيص. طبعا الشيخ ذكر مسألة مشهورة جدا جدا في مسائل الزكاة والعبادات وأركان الإسلام، يعني الحنفية يوجبون الزكاة، زكاة الزرع في كل يعني زرع في المقدار وفي النوع. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، وما تفيد العموم ما موصولة، والاسم الموصول وصلته يفيدان العموم. نقول هذا العام مخصص في قول النبي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا يخصص النص العام نوعا وقدرا، يعني المقدار نوعا وقدرا. كيف نوعا؟ قوله خمسة أوسق، يعني إذا زكاة الزروع تكون فيما يوسق، يعني في المكيل، لأن الوسق ما هو؟ الوسق خمسة آصع، الوسق ستون صاعا، استغفر الله، والصاع نعم طيب، وخمسة أوسق، خمسة في ستين كم يطلع؟ ثلاثمية. الوسق ستون صاعا، والوسق كيل يوسق فيه الحبوب والثمار، إذا مو بكل الحبوب ولا كل الثمار، ما يكال وأيضا ما يدخر يوسق ويدخر، لأن هذا اللي فيه تمام المالية التي توجب فيه الزكاة، لأن عندنا في زكاة يعني بهيمة الأنعام تكون في الغنم وفي الإبل وفي البقر، لأن هذه هي التي فيها النماء، كذلك ما يدخر من المزروعات هي التي فيها الزكاة، وهي التي تكال وتدخر. وأيضا يؤيد هذا الترجيح عمل الصحابة، ما كانوا يخرجون الزكاة في كل شيء ولا في كل مقدار، واضح. وتناظر الإمام مالك مع أبي يوسف صاحب أبي حنيفة عند هارون الرشيد، فقال أبو يوسف الخضروات وأنواعها فيها الزكاة، فقال الإمام مالك ائتوا بصيعان المدينة وائتوا بعمل أهل المدينة، لهذا العمل المتورث الذي لا يخطئه الناس، وهذا النوع هو الذي فيه الحجية، مثل توارث الناس صفة الأذان. المدينة كانت هي معدن، يعني هي مجمع كل الصحابة وعلمائهم، فلما رأى هذا يعني تبين له أنه يعني ما كل حب ولا كل زرع فيه زكاة، لا الحبة السوداء ولا غيرها منها الحبوب ولا كذا، لكن ما يكال ويدخر، ها مثل البر مثل التمر هذا قوت وهذا يكال، فهذا الذي فيه الزكاة. حتى قال صاحب أبي حنيفة قال لو رأى أبو حنيفة ما رأيت لقال بقول الإمام مالك، وهذا يدل على إيش؟ على القيادة للحق، المسألة ما هي تعصب للمذاهب. نعم.
قال رحمه الله القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: الأولى أن يقوم الدليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأول خاص في المتوفي عنها عام في الحامل وغيرها، والثانية خاص في الحامل وعام في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأول بالثاني، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليلة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إذا وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
هذه المسألة أن يتعارض نصان بينهما عموم وهذا يقال فيه العموم الوجهي. كيف؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه عدة المتوفى عنها هي خاصة في المتوفى عنها، يعني ليس في كل فراق بين الزوج وزوجه، في فراق عن وفاة وفي فراق عن طلاق. فالفراق الذي سببه الوفاة عدة المتوفى كم؟ 4 أشهر و10، سواء كانت صغيرة لم تبلغ سن المحيض، أو كانت كبيرة آيسة من المحيض، أو كانت من ذوات الحيض، أو طيب أو كانت حامل أيضا، يشملها العموم قبل الترجيح. طيب، والنص الآخر: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خاصة بالحوامل، عامة في كل المعتدات، متوفى عنها أو مطلقة. طيب، ما المرجح إذا تعارض نصان بينهما عموم وخصوص وجهي؟ لابد أن يقوم مرجح من دليل خاص يرجح في هذه المسألة، أو من مجموع الأدلة. جاء في حديث سبيعة الأسلمية أنها توفى عنها زوجها وكانت حامل، فوضعت حملها، فأخذت تتجمل للأزواج، فقال لها أبو السنابل رضي الله عنه، قال لا، حتى يعني تكون 4 أشهر و10. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل، يعني هذه كذب الحجازية، يقول العلماء يعني بمعنى أخطأ وليست على المعنى المعهود، وهو أن يخبر بخلاف الواقع. وهي تنفعك في فقه الألفاظ الصحابة فيما بينهم، لأن بعض الصحابة يعني كعائشة رضي الله عنها ذكر لها أن فلان من الصحابة يقول أنه ما يجوز الوتر في ركعة وكذا، قالت كذب فلان من غير ذكر الاسم، لكنه تريد أخطأ وليس كذب اللي في عرفنا، يسمى كذب الحجازية. فقال له كذب أبو السلام يعني أخطأ، قال إذا وضعت الحامل فقد انقضت عدتها. إذن هذا مرجح نص خاص. وهذه المسألة عند الأصوليين يقال فيها تعارض العموم والخصوص الوجهي، هذه لابد من الترجيح بينها، ما يمكن الجمع بينها، لابد من الترجيح. ويقول في نظم هذه المسألة صاحب مراقي السعود الشيخ عبد الله الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: وإن يكو العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، فالحكم بالترجيح حتما معتبر، وإن يكو العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. مثاله اللي ذكر الشيخ بعد هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. إذن هذا خاص في تحية المسجد، عام في الأوقات، دخلت في وقت نهي أو في غير وقت نهي. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا خاص في هذين الوقتين، أو خاص في هذا الوقت، يعني عام في كل الصلوات. هنا لابد أن نرجح، لأن بينهما عموم وخصوص وجهي، ونرجح بجواز صلاة ذوات الأسباب. أما الصلاة اللي ما لها سبب تتقصد النهي في أوقات النهي، هذا لا يجوز، لأن لفظ الحديث يدل على معنى النهي، قال لا تتحروا بصلاتكم كذا، أي يعني أوقات النهي، لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب، يعني هذا وقت الذي يسجد فيه المشركون للشمس. إذا من يتحرى الصلاة في أوقات النهي هو هذا الذي لا يجوز، ومن كان له سبب في الصلاة وإن كان في وقت النهي يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الراتبة التي بعد الظهر، جاءه وفد تميم وكان عنده مال وذهب فقسمه بينهم وانشغل حتى صلى العصر ونسي الراتب التي بعد الظهر فقضاها بعد العصر وقت نهي. وقول أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، رواه البيهقي، هذا حديث ضعيف، لكن الحكم عام، لو أنت يعني فاتتك راتبة وتبي تقضيها بعد العصر يجوز هذا، لكن ما هي الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل؟ أنه كان إذا عمل عملا أثبته، فكانت الركعتان يديم إقامتها بعد العصر، هذا من خصوصياته. أما أنت ما لك أنك تداوم عليها، لكن إذا فاتتك راتبة بعد الظهر تريد قضاءها بعد العصر يجوز لك هذا. طيب مرجح آخر، الحديث الذي ذكرناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين وقد صليا الفجر، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا أتيتما المسجد وقد صليتما في رحالكما فصلوا معنا فإنها نافلة لكم، مع أنه بعد صلاة الفجر ولا لا؟ إذن هذا مرجح آخر. هذا ما لا يسمى عند العلماء في الترجيح، يقول العلماء هذا عمومه، يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين محكم، وهذا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس عموم مخصص، والعموم المحكم أرجح من العموم المخصص. وهناك تعليل آخر أيضا، لو قلنا بأنه ذوات الأسباب ما تصلى بعد العصر يعني أو بعد الفجر يعني في أوقات النهي، تعطلت سنن كثيرة. لو كسفت الشمس بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم شيء من ذلك فصلوا، نصلي لأنها من ذوات الأسباب، ما تحرينا، أنا دركت مرة كسفت الشمس بعد العصر فأتيت الشيخ وطرقت الباب وخرج الشيخ، قلت الشيخ كسفت الشمس، قال أنت شفت الشمس كسفت؟ قلت إيه. قال أنت رأيتها؟ قلت إيه. وطلع الشيخ وشاف الشمس كسفت، قال يلا روحوا المسجد قولوا الصلاة جامعة والحين جايكم. ذوات أسباب ولا لا؟ ذوات أسباب، ما تحرينا إحنا، لكن يوجد سبب. كذلك من يعني يريد صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف وقد طاف في أوقات نهي بعد العصر أو بعد الفجر، نقول صل ركعتين، هذه من ذوات الأسباب، وفيها نص خاص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر الشيخ بعد ذلك الترتيب بين الأدلة، لماذا يذكر الترتيب بين الأدلة؟ يعني للترجيح بين الأدلة وتقديم بعضها على بعض، لكن نقول يعني هي القاعدة الكبرى أن الأدلة يجب الجمع بينها، ما يصار إلى الترجيح ولا النسخ إلا بعد تعذر الجمع، فإذا ما يبقى بعد ذلك إلا النسخ. أما أنه يعني يأتي نصا لا سبيل إلى التوفيق بينهما أو الجمع بينهما أو ائتلاف معانيهما أو معرفة انفكاك الجهة فيهما، هذا لا يوجد. ولذا قال صاحب مراقي السعود والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينه، يعني الجمع بين النصوص واجب متى ما أمكن. لماذا؟ لأن فيه إعمال للدليلين، وأعمال الدليلين أولى من تعطيل أحدهما. فإذا أول شيء يجب عليك الجمع بين الأدلة، إن لم يتيسر الجمع بين الأدلة بعض العلماء يقدم النسخ طبعا بشروطه، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين، يعني تعذر الجمع ومعرفة الناسخ من المنسوخ، لأن أحيانا ما عندنا دليل على المتأخر من المتقدم. وأيضا إذا أمكن الترجيح بينهما، إذا لم يعلم المتأخر أو الناسخ من المنسوخ، فنسلك سبيل الترجيح مثل ما ذكرنا في بعض الأمثلة التي يعني ذكر الشيخ في التعارض الترجيح. ثم ذكر الشيخ يعني أسباب الترجيح، قال فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر لأنه دلالته أقوى، والظاهر على المؤول لأنه لا يصار إلى المؤول مع دلالة الظاهر، والمنطوق على المفهوم، لأن دلالة دلالة نص، والمثبت على النافي مثل ما ذكرنا في الوضوء من مس الذكر، وهذه مسألة يعني، والناقل على الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة، هي كذلك في هذه المسألة. والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، مثل ما ذكرنا في العموم المحكم والعموم المخصص، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. يعني أحيانا الحديث مروي والله من جماعة، يعني من رواية جماعة من الصحابة متواتر، ويعارض حديث فرد، نقدم يعني رواية الجماعة على رواية الفرد. يعني أن النبي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، هذه الثلاث مواضع متواترة رواها 17 صحابي يقول البخاري. في موضع رابع أيضا إذا من قام من الركعتين من التشهد الأول، أيضا في البخاري من حديث ابن عمر. في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، وهذا يعني فقه الحنفية بس رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في الصلاة، لهذا الحديث، الحديث ضعيف في إسناده يزيد بن أبي زياد ولم يحفظه، أخطأ فيه. ثم كيف يعارض فيه حديث متواتر من رواية 17 صحابي؟ مو بصحيح. وصاحب القصة على غيره ميمونة على ابن عباس، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني. الإجماع القطعي يعني إجماع الصحابة، أو الإجماع المنطوق، لأن أحيانا قد يكون الإجماع الذي لا يعلم فيه مخالف، الذي يسمى إجماع سكوتي، قد يعني يوجد فيه المخالف، ويكون بعض الفقهاء لا يعرف المخالف، فيقدم الإجماع القطعي على الإجماع الظني إذا وجد تعارض بينهما. ويقدم من القياس الجلي على الخفي. ما هو القياس الجلي؟ القياس الجلي هو اللي قياس بنفي الفارق، أو القياس الذي علته منصوصة مش مستنبطة، هذا قياس جلي، أو القياس الذي علته أجمع عليه العلماء، هذا كله قياس جلي، وما سواه فهو قياس خفي. يقدم حكم المسألة بالقياس الجلي على القياس الخفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.